كان الكلام في مسألة من باع ثم ملك، من باع ثم ملك. ذكر المصنف أن المهم هو الكلام في صورتين من صور هذه المسألة. الصورة الأولى ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز، والصورة الثانية ما لو باع لنفسه واشتراه من المالك ولم يجز. كلام فعلا في الصورة الأولى اللي سماها المسألة الأولى، باع فضولا ثم اشترى من المالك ثم شنو؟ أجاز بيعه السابق الصادر فضولا. كلام في أن هذه الإجازة هل تصحح البيع السابق أو لا. مصنف ذكر بأنه أقوى هو صحة العقد مع الإجازة، وذكر بأنه العمومات تدل على صحة هذا العقد، عمومات يعني العمومات الدالة على صحة عقد الفضولي، هذا عقد فضولي بالنتيجة. نعم، يتميز عن العقد الفضولي العادي أن المجيز هو نفس البائع شنو الفضولي لكن بعد أن يملك، بينما في العقد الفضولي العادي المجيز هو غير البائع الفضولي، لكن عمومات الصحة تشمله، فحينئذ لا بد من الالتزام بصحته مع الإجازة. نعم، يقول هناك بعض الوجوه التي ذكرت لإثبات وجود فرق بينه وبين بيع الفضول العادي، وكأن هذه الوجوه تقتضي بطلان البيع في مسألة من باع ثم ملك، ولكنها لا تقتضي البطلان في مسألة بيع الفضول العادي. واضح. ثم ذكر هاي الوجوه، أعتقد انتهى الكلام للوجه الأول أو قرأناه أو لا، ما أدري، ما أذكر قرأناه ما قرأناه. الأول وهو ذكر قال والأقوى هو الأول، منا نقرأ للأصل، بينا شنو المقصود بالأصل، والعمومات السليمة عما يرد عليه ما عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح وجامع المقاصد. الأول، هذا الأمر الأول الذي يدعى أنه يقتضي ماذا؟ البطلان في محل كلامنا، يعني في مسألة من باع ثم ملك. الأول أنه قد باع مال الغير لنفسه، هاي مشكلة، هذا أنه باع مال الغير شنو؟ لنفسه، وهذا باع مال الغير لنفسه مفروض في مسألتنا، واضح، مفروض في مسألتنا. هو مسألتنا من باع لنفسه ثم اشترى ثم ملك، فرض مسألتنا هذا، بينما أصل الفضول ما مفروض به هذا، فإن الفضول قد يبيع لنفسه وقد يبيع المال للمالك. فهناك لابد هذا القائل يقول أنه إذا باع للمالك يصح بيع الفضول، أما إذا باع لنفسه هذه مشكلة. هاي المشكلة اللي واجهها بيع الفضول، إذا باع لنفسه هناك أيضا يواجهها وين؟ في محل كلامنا، لأنه باع شنو؟ لنفسه. فتجي بالإشكالات السابقة يقول التي سبقت والتي كانت تقتضي عدم صحة بيع الفضول إذا باع لنفسه. الأول أنه قد باع مال الغير لنفسه، وقد مر الإشكال فيه. هذا من يقول؟ مو المصنف، هذا الذي لفقها يقول بعض من قارب عصرنا. وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك، بل يقول بعض الوجوه التي ذكرت هناك لإثبات البطلان فيما إذا باع لنفسه ربما لا يجري في المقام، من قبيل الوجوه التي ذكرت هناك اللي كانت مختصة بماذا؟ بالغاصب، واضح، من قبيل أن الغصب إمارة على عدم الرضا، ذكرت شو وجه هناك أنه إذا باع لنفسه وكان غاصبين فهذا الغصب إمارة عدم الرضا، فهذا يقتضي شنو؟ بطلان البيع، واضح. تقول هذا الوجه في المقام لا يجري، هذا الوجه في المقام لا يجري. لماذا؟ لأنه عدم الرضا حيث يكون، لما يكون مؤثر حيث يكون المجيز غير ماذا؟ غير المتصرف، غير البايع فضولا. أما إذا كان المجيز هو نفس البايع فضولا، بعد أن ملك بعد هيك وجوشنه ما لها مجال للجريان. واضح؟ لأنه هناك عندما نقول أن الغاصب يبيع لنفسه والمالك غيره، المجيز غيره، هنا يقال بأن الغاصب علامة عدم الرضا، إمارة عدم الرضا وأمثال ذلك. أما حيث يكون المجيز هو نفس البايع فضولا، واضح؟ خضاع فضولا، إمارة عدم الرضا، عدم رضا منه، عدم رضا شخص آخر، عدم رضا هو، وهو نفس المالك هو الذي يجيز. فيقول بعض الوجوه التي ذكرت هناك لإثبات البطلان لا تجري شنو هنا. قال وإن كان، وإن كان بعض ربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك. انتهى. هذا كلام من؟ كلام المعترض، كلام بعض من قارب عصرنا. هذا الوجه الأول لإثبات الفساد في محل الكلام. وفيه مصنف يقول فيه أنه قد سبق أن الأقوى صحته، أن بيع الفضول لنفسه أيضا شنو؟ صحيح. كبيعه لمن؟ للمال. فما عندنا مشكلة هناك، وبالتالي لا توجد مشكلة شنو؟ في مسألة من باع ثم ملك. سبق أن الأقوى صحته، وربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك، مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان. بل أكثر من هذا، يقول ربما بعض الإشكالات اللي تجري هناك في المقام شنو؟ لا تجري، من قبيل ماذا؟ مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان. هذا هناك كان يجري. لماذا؟ لأنه باع لنفسه، بينما المالك عندما يجيز يجيز علما لنفسه. فالإجازة خالفت ما قصده المتعاقدان، البايع باع لنفسه والمشتري أيضا قصد تمليكه هو البايع الفضولي، بينما الإجازة شنو؟ تقتضي أن يكون الثمن داخل في ملك من المجيز. فالإجازة تخالف ما قصده المتعاقدان. هذا المحذوف مع الكلام ما موجود، لأن الإجازة مطابقة لما قصده المتعاقدان في مسألة من باع ثم ملك، لأنه من باع ثم ملك هو باع لنفسه، ما قصده المتعاقدان هو نفسه الذي أجازه منه المالك. يا مالك، هو نفس البائع الفضولي الذي ملك بعد ذلك وأجاز عقده، لكن أجاز ماذا؟ أجاز نفس ما قصده المتعاقدان. قال وربما يسلم هنا، هنا يعني في مسألة من باع ثم ملك، عن بعض الإشكالات الجارية هناك، هناك وين؟ في مسألة من باع مال الغير الفضول العادي، مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان، فإنه يجري هناك ولكنه لا يجري هنا، لمطابقة لموافقة الإجازة لما قصده المتعاقدان. الثاني، الوجه الثاني لإثبات البطلان في المقام، أن حيث جوزنا بيع غير المملوك، غير المملوك بيعه، غير المملوك للفضول جوزنا بيعه، حيث جوزنا بيع غير المملوك، يعني المقصود غير المملوك للفضولي، يعني الفضولي يبيع ما لا يملك، هذا الفضولي الذي لا يملك شيئا، يعني إذا باعه يقول جوزنا هناك، حيث جوزنا بيع غير المملوك، غير المملوك للفضولي يبيع، جوزنا بيعه مع انتفاء الملك، مع كونه غير مالك فضولي، ورضا المالك، انتفاء رضا المالك، هاي رضا معطوف على من؟ على الملك، يعني انتفاء رضا المالك، والقدرة على التسليم، هاي ايضا معطوف على من؟ على الانتفاء، على 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 الملك، يعني انتفاء الملك وانتفاء رضا المالك وانتفاء القدرة على تسليم، لأن البائع غير قادر على التسليم في مسألة بيع الفضولي. واضح هذا؟ مع ذلك ماكو رضا، ماكو قدرة على التسليم، مع ذلك جوزنا بيع الفضولي. ليش قاعد يقول والقدرة على التسليم؟ اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز، اكتفينا برضا المالك المجيز وقدرة المالك المجيز على التسليم، اكتفينا بذلك. لماذا اكتفينا بذلك؟ برضا المالك المجيز وقدرة القدرة على التسليم من قبل المالك المجيز، لأنه البائع حقيقة، البائع حقيقة هو منه؟ هو المالك المجيز، هو البائع حقيقة. فالمعتبر رضاه، المعتبر قدرته على التسليم. واضح؟ فهناك يصح بيع الفضولي لهذا، لأنه هناك من هو قادر على التسليم، هناك من هو راضي بهذه المعاملة، لأنه البائع حقيقة. والفرض هنا، هنا وين؟ في مسألتنا، في مسألة من باع ثم ملك، عدم إجازته. عدم إجازة من؟ إجازته ضمير عين يعود المالك، المالك حين العقد منه ذاك، مو الفضولي، المالك حين العقد ذاك، هذا عما أجاز. والفرض هنا عدم إجازته، يعني عدم إجازة المالك، وإنما الذي أجاز من الفضول الذي ملك. أما المالك حين العقد المفروض أنه ما أجاز هذا العقد. وعدم وقوع البيع عنه، البيع أيضا لم يقع عنه، إنما وقع عنه، عن نفس الفضول كما هو المفروض، لأنه باع لنفسه، ما باع لمن؟ للمالك. يريد يقول أنه في محل كلامنا المالك حين العقد ما جاز العقد حتى نستكشف رضاه ونكتفي برضاه، كما أن العقد لم يقع عنه وإنما وقع عن نفس ماذا؟ الفضولي. إذن هناك فرق بين المسألتين. في مسألة من باع مال الغير في البيع الفضولي العادي، هناك أكو مالك للعين حين العقد، هذا المالك اكتفينا برضا واكتفينا بقدرته على الشنو؟ على التسليم. رضاه ماذا؟ المستكشف من إجازته المتأخرة، اكتفينا بذلك وصححنا البيع لأجل ذلك. أما في مسألة من باع ثم ملك، هذا المالك حين العقد لم يجز العقد حتى نقول بأننا نكتفي بماذا؟ برضاه، مضافا إلى أن العقد لم يقع عنه وإنما وقع عن نفس البائع الشنو؟ الفضولي. فكيف يصح مثل هذا العقد الفاقد للرضا والفاقد للقدرة على التسليم؟ فاقد للرضا واضح، لأن المالك حين العقد لا هو راضي حين العقد، ولا إجازة متأخرة، ولا من حق أن يجيز بعد أن باع العين المن لنفس الفضولي. واضح. والقدرة على التسليم أيضا مفقودة في المقام. لماذا؟ لأن نفس البائع الفضولي غير قادر على التسليم حين العقد. واضح. كما أن المالك، قدرة المالك على التسليم بعد ذلك، هذه أيضا في المقام شنو؟ لا تنفع. فمن هنا تكون هناك خصوصية لمحل الكلام تقتضي البطلان في محل الكلام. قال: وفيه مصنف الجواب هذا، لاحظوا مسألة الرضا، مسألة الرضا يقول بعد مراجعة الأدلة ما استفدنا من الأدلة إلا اعتبار الرضا من يكون مالكا حال الرضا وحال الإجازة. أما اعتبار رضا من يكون مالكا حال العقد وإن لم يكن مالكا حال الإجازة، يقول هذا ما هو دليل على اعتباره. كل أدلة اعتبار الرضا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه وامثال هذه الادله مدل على اكثر من انه في حال الاجازه المالك لا بد ان يكون ماذا؟ راضيا. المالك حال الاجازه لا بد ان يكون راضيا. واضح؟ لا بد ان يكون ماذا؟ راضيا. اما المالك حال العقد لا بد ان يكون راضي وان لم يكن مالكا حال الاجازه فهذا مما لا دليل عليه. لان هاي الادله لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه. واضح؟ لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه. فاذا طابت نفسه يحل شنو؟ ماله. اذا طابت نفسه يعني عندما يكون مالكا اذا طابت نفسه شنو؟ يحل ماله. فالمعتبر هو طيب نفسه حال كونه شنو؟ حال كونه مالك مو حال العقد. ما قلت على انه لابد ان يكون المالك حال العقد طيب نفسه وان خرج المال عن شنو؟ ها؟ عن ملكه. ما له علاقة، هذا ليس مالكا، هذا ليس مالك، خرج عن كونه مالكا اعتبار رضا هذا لا وجه له. وانما حينما نحكم بان هذه العين تحل للمشتري واضح لابد ان يكون المالك في حال هذا الحكم لابد ان يكون ماذا؟ راضيا. والمالك حال هذا الحكم هو شنو؟ هو نفس البايع الفضولي في مسألتنا، والمفروض انه راضي ببيعه السابق. احنا نقول لا، لابد ان يكون المالك حال العقد ولو خرج المال عن ملكه لابد ان يكون راضي، هذا لا دليل على اعتباره. قال وفيه ان الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا. من هو المالك حال الرضا هذا لابد من رضاه، سواء ملك حال العقد كما هو في البيع الفضولي العادي ام لا كما في مسألتنا، لان الداعي على اعتبار الرضا سلطنة الناس على اموالهم وعدم حلها لغير ملاكها بغير طيب انفسهم وقبح التصرف فيها بغير رضاهم، وهذا المعنى لا يقتضي ازيد مما ذكرناه، وهو ان المعتبر هو رضا من يكون مالكا حال الرضا. هذا مسألة الرضا. وأما مسألة القدرة على التسليم، لاحظوا مسألة القدرة على التسليم، نحن ما عدنا ما يضرنا في الشيء إذا سلمنا، إذا سلمنا اشتراط القدرة على التسليم في من يكون مالكا حال العقد، ولا ما يضرنا ما يقدح في كلامنا. واضح؟ خمسة، أنه يشترط أن يكون المالك حال العقد قادرا على شنو؟ على التسليم. ما يضرنا لأنه المالك حال العقد في مع الكلام قادر على من؟ على التسليم. المالك حال العقد قادر على التسليم أو لا؟ على حال العقد قبل أن يبيع للفضولي قادر على المالك قادر على التسليم. فاشتراط ان يكون المالك حال العقد قادر على التسليم لا ما يضرنا، فنسلم انه يشترط هذا، وهذا متحقق في محل كلام يعني. مو بايع الفضول، المالك حال العقد، هذا مو باع فضولا ثم اشترى ثم اجاز حال العقد قبل ان يشتري من المالك صاحب العين الاصلي، هذا قادر على التسليم. فالشرط مكون موجودا ومتوفرا، وبالتالي يمكن تصحيح العقد ولا عيب في هذا العقد من هذه الناحية. قال وأما القدرة على التسليم فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد، ولا يكتفى بحصولها في من هو مالك حين إجازة. ما نكتفي بحصولها، لا نشترط حصولها للمالك حال العقد، وهذا موجود في مع الكلام. وهذا كلام آخر لا يقدح التزامه في صحة البيع المذكور، لأن الكلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها. سقد واحد يقول مثلا بأنه خوف هذا ما قدر على التسليم لأنه هذا الفضولي أخذها وما مكن للمالك من أن يسلم، ما عنده قدر على التسليم لأنه هذا أخذها منه مثلا، لا تلاحظون. يقول هذا في المسألة أخرى، احنا قاعد نتكلم عن صحة البيع المستكمل لكل الشرائط المعتبرة ما عدا شنو؟ رضا المالك. هذا كلامنا هو هذا، احنا نجي نشكل على هذا باختلال شرط من شرائط العوضين او شرط من شرائط شنو المتعاقدين. لابد ان نفترض ان البيع الفضولي مستكمل ومستجمع لكل الشرائط المعتبرة ما عدا رضا من يعتبر منه رضا. ستدل بانه هنا هذا المالك حين العقد ليس قادرا على التسليم، لان هذا الفضولي ما اخذ العين منه وقاعد يبيع لنفسه، واضح. هذا قد يكون صحيحا لكنه هذا خارج عن محل شنو فرضنا ومحل كلامنا. احنا نتكلم في عقد الفضولي المستجمع لكافة الشنو الشرائط المعتبرة. قال وهذا كلام اخر لا يقدح التزامه في صحة البيع المذكور، لان الكلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها، ومنها قدرة المالك على التسليم حين العقد. الوجه الثالث الذي ذكره أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقا، حاصل هذا الوجه يقول أنه الإجازة كاشفة، ومقتضى عموم أدلة كون الإجازة كاشفة هو أنه لا فرق بين أن يبيع الفضولي للمالك وبين أن يبيع شنو لنفسه. على كلا التقديران الإجازة تكون كاشفة لا ناقلة، هذا هو الأصح. بناء على صحة بيع الفضولي في مسألة من باع ثم ملك ثم أجاز، يلزم منها هذا المحذور. شنو المحذور؟ أن العين تخرج عن ملك البايع قبل دخولها شنو في ملكه، واضح هذا؟ لأنه بناء على الكشف هو باع يوم الخميس فضولي، اشترى العين من مالكها يوم الجمعة، أجازة يوم السبت المفروض، واضح. بناء على الكشف إجازته للبيع الواقع يوم الخميس بناء على الكشف تقصد تعني ماذا؟ خروج العين عن ملكه الى المشتري، هذا معنى الكشف مو؟ ودخول الثمن من المشتري في ملكه، هذا معنى الإجازة الكاشفة. والحال انه هو يوم الخميس هو ما مالك العين حتى تخرج عن هذا عن ملكه، هو وقت ملكها يوم الجمعة بحسب الفقه، فيلزم من ذلك خروج العين عن ملكه بناء على الكشف قبل دخولها شنو في ملكه، هذا غير معقول انها تخرج العين عن ملكه وهو بعد شنو مو مالك. هذا في بيع الفضول العادي ما بي هذا المحذور، ما بي هذا المحذور، يعني ابن مالك هو المجيز، هو تبقى العين شنو مملوكه الى حتى حال العاقد، فهي عندما تخرج بناء على الكشف تخرج عن ملكه هي شنو؟ هي داخلة شنو؟ في ملكه، فماكم عنه. قال أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقا، مطلقا يعني سواء باع لنفسه أو لغيره أو للمالك، لعموم الدليل الدال عليه، ويلزم حينئذ هذا المحذور خروج المال عن ملك البايع قبل دخوله فيه. قبل دخوله شلون يخرج المال عن ملك البايع يوم الخميس والحال هو لا يدخل في ملكه إلا يوم الجمعة؟ زي. وفيه. يقول احنا نسلم ان الاجازة كاشفة ونسلم بانها تكشف عن خروج الملك عن ملك المجيز، لكن الاجازة مو مطلقا تكشف عن خروج المال عن ملك المجيز من حين العاقد، مو مطلقا، وانما هذا ملتزم به حيث لا محذور في الالتزام به، كما هو الحال في البيع العادي ماكو محذور ان نلتزم ان الاجازة تكشف عن خروج المال عن ملك المالك من حين شنو؟ العاقد. ماكو معنى العين تخرج عن ملك المالك من حين شنو؟ من حين العقد، تخرج عن ملكه، هذا ماكو محذور في خروجها عن ملكه من حين العقد. لماذا؟ لأنه هو مالك لها من حين شنو؟ العقد وقبل العقد أيضا، فيتخرج عن ملكه بعد أن تكون داخل شنو؟ في ملكه، فماكو محذور من هذا. لكن حيث يلزم من ذلك محذور، ما يلتزم بكشف الإجازة عن خروج المال عن ملك المجيز من حين، هاي من حين العقد كنا عرفها، تكشف عن خروج المال عن ملك المجيز، لكن مو من حين شنو؟ مو من حين العقد. لماذا؟ لأنه يلزم من هذا المحذور اللي هو يقوله، يلزم منه خروج المال عن ملكه قبل شنو؟ دخوله فيه. وإنما نقول أن الإجازة تكشف بهذا المقدار، تكشف عن خروج المال عن ملك المالك المجيز في زمان تكون شنو؟ داخل في ملكه، اللي هو ياهو في مثالنا يوم الجمعة، لأنه هو اشترى المال ايش وقت؟ يوم الجمعة اشترى المال، فالمشتري في هذه الإجازة بناء على الكشف لا يكون مالكا للعين من يوم الخميس، كما هو الحال في البيع الفضول العادي من حين العاقد، وإنما يكون مالكا للمال ايش وقت؟ بعد دخول المال في ملك المالك المجيز اللي هو الفضولي. ومتى يدخل المال في ملك المالك المجيز؟ في مثالنا يوم الجمعة، فالمشتري يملك المال يوم الجمعة، والثمن يدخل في ملك المالك المجيز يوم الجمعة، مو يوم الخميس، مو يوم العاقد. واضح؟ مصنف يقول هذا ما يضر في الالتزام بماذا؟ بالكشف، ما يضر بالالتزام بالكشف، صحيح الأدلة تدل على الكشف وتدل على ماذا؟ على ترتب الأثر على البيع شنو؟ في زمان قبل الإجازة، لكن هذا الزمان يمتد إلى زمان العقد حيث لا محذور في ذلك، حيث لا محذور في ذلك نلتزم بترتب الأثر من حين العقد. أما حيث يكون هناك محذور من الالتزام بذلك فنلتزم بالكشف بالمقدار الذي يكون خاليا عن من؟ عن هذا المحذور. والمقدار الذي يكون خالي عن هذا المحذور هو زمان شنو؟ زمان تملك المالك المجيز المن؟ للعين. ذاك الوقت نقدر نقول هو شنو الإجازة تكون موجبة لخروج المالي عن شنو؟ عن ملكه ودخوله في ملك المشتري، وإلا قبل هذا غير ممكن. لكن هذا ما يضر في كون الإجازة كاشفة ولينا في الأدلة الدالة عليه من على الإجازة، فإنه كشف لكن بالمقدار الممكن والذي يساعد عليه، يعني لا يوجد فيه محذور ثبوتي. واضح؟ في قبال ماذا؟ في قبال الناقل اللي يقول بأنه أصلا ما يترتب أثر قبل شنو؟ قبل الإجازة. قال وفيه منع كون الإجازة كاشفة مطلقا عن خروج المال مطلقا، يعني واضح شنو؟ يعني حتى في محل كلامنا وفي جميع الأحوال كاشفة عن خروج الملك عن ملك المجيز من حين العقد. هاي من حين العقد يقول هذا الأدلة مو دائما تقتضي هذا، حتى دعيبين الإطلاق هو السبب، حتى فيما لو كان المجيز غير مالك حين العقد، فإن مقدار كشف الإجازة تابع لصحة البيع، فإذا ثبت بمقتضى العمومات أن العقد الذي أوقعه البايع لنفسه عقد صدر من أهل العقد، شرائط المتعاقدين كلها متوفرة في المحل القابل للعقد عليه، شرائط العوض أيضا متوفرة، ولا مانع من وقوعه هذا العقد إلا عدم رضا مالكه، هذا هو المانع الوحيد فقط. واضح الأدلة دلت على هذا، مستجمع لكل الشرائط ما عدا رضا المالك. فكما أن مالكه الأول إذا رضي في البيع الفضولي العادي، إذا ما اشترى البيع الفضولي، إذا رضي يقع البيع له، فكذلك مالكه الثاني اللي هو منه البايع الفضولي إذا رضي يقع البيع له أي للفضولي، ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخر ممن هو مالك حالا شنو العقد، ما يجب أن يكون الرضا المتأخر من نفس المالك حال العقد، ما عندنا شيء دليل، وإنما الدليل يقول أن الرضا يجب أن يكون شنو صادر من المالك حال الرضا مو حال شنو مو حال العقد، ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخر ممن هو مالك حال العقد، حتى تقول أن المالك حال العقد ليس راضيا في المقام أو رضا مثلا كلا رضا، واضح أن الموجود أنه رضا من ليس مالكا حال العقد في محل كلامنا. وحينئذ فإذا ثبت صحته بالدليل، هذا العقد ثبت صحته بالعمومات اللي أشار إليها، لكل هذا كلامنا كان لغرض إثبات أن العمومات تشمل هذا العقد وتدل على صحته، فإذا ثبت صحته بالدليل فلا محيص عن القول بعد أن تدل الأدلة على أن هذا البيع صحيح واجد لكل الشرائط ما عدا شنو رضا المالك، رضا أي مالك؟ المالك حين الرضا، لأنه قال لا دليل على اعتبار رضا المالك حين العقد، فإذا الدليل يدل على صحة هذا البيع، إذا دل الدليل على صحة هذا البيع مجبورين على أن نقول أن الإجازة تكشف عن خروج المال عن ملكه مو من حين العقد، وإنما من حين شنو من حين شراء للمال. واضح شي يريد يقول، يقول دليل دل على صحة هذا العقد، دليل دل على صحة هذا العقد، فحينئذ نحن مجبورين على أن نقول أن الكشف يكون بهذا المقدار، ما يكون كاشف عن خروج المال عن ملك المالك المجيز من حين العقد، لا مو من حين العقد، وإنما من حين دخول المال في ملكه اللي هو يوم الجمعة في مثال. قال فلا محيص عن القول بأن الإجازة كاشفة عن خروج المال عن ملك المجيز اللي هو منه في محل كلامنا اللي هو البائع الفضولي نفسه في أول أزمنة قابليته، في أول أزمنة قابلية خروج المال عن ملكه اللي هو شنو حين دخول المال في ملكه اللي هو يوم الجمعة، في أول أزمنة قابليته يعني قابلية خروج المال عن ملكه قبل يوم الجمعة، المال ليس قابلا أن يخرج عن ملكه لأنه ليس داخلا في ملكه قبل ذلك، وإنما يكون داخل في ملكه يوم الجمعة، وفي ذاك الزمان يكون قابل لأن يخرج عن ملكه في أول أزمنة قابليته، إذ لا يمكن الكشف فيه على وجه آخر، أن يكون كاشف عن خروج المال عن ملكه من حين العقد لا يمكن، فلا يلزم من التزام هذا المعنى على الكشف محال عقلي ولا محال شرعي، ما يلزم منا محال حتى يرفع اليد من أجله، يعني من أجل هذا المحال عن العمومات المقتضية للصحة، ماكو داعي لها. فإن كان لابد من الكلام، إذا واحد منا يناقش لابد أن يناقش، إن كان لابد من الكلام فينبغي في المقتضي للصحة كن يقول أكو دليل على الصحة أو لا، أما بعد فرض وجود دليل على الصحة هذا ما ينبغي أن يكون محذور، يمنعنا من الالتزام بالصحة عملا بالعمومات. فإن كان لابد من الكلام فينبغي في المقتضي للصحة، يعني في شمول العمومات التي تدل على الصحة لمثل هذا، قد واحد هناك خلي يناقش في ذلك، أو في القول بأن الواجب في الكشف عقلا أو شرعا أن يكون عن خروج المال عن ملك المجيز، أو أحد يصر على أن الكشف أصلا لا يكون إلا بهذا النحو، أن يكون كاشف عن خروج المال عن ملك المجيز من حين العقد، من حين لا بد منها في الكشف، أصلا كشف من دون من حين العقد ما يصير، يصر على المعنى يقول قد واحد يناقش، لكن كل منهما مردود. أما التشكيك في شمول العمومات للمقام يقول عرفت أنه عقد صدر من أهله في محله، كل شيء ما بي سوى رضا المالك، وما عندنا دليل على أكثر من أنه يعتبر رضا المالك حين الرضا، مو رضا المالك حين شنو؟ حين العقد. فالتشكيك في شمول العمومات للمقام لا وجه له، كما أن مسألة أن الكشف لابد أن يكون من حين العقد هذا ما هو دليل عليه. وقد عرفت أن لا كلام في مقتضى الصحة، مقتضى الصحة تام وشامل للمقام، ولذا يقول الدليل على هذا أو المؤيد لأنه لا كلام في مقتضى الصحة لم يصدر من المستدل على البطلان، مستدل البطلان على البطلان هو ما استدل شنو بعدم شنو بعدم شنو العمومات، إذا سلم شنو العمومات لكن أبرز المعنى، هو من يبرز المعنى معناه أن المقتضي شنو موجود وتام، ولذا لم يصدر من المستدل على البطلان، وأنه هذا المات المقتضي، وأنه لا مانع عقلا ولا شرعا من كون الإجازة كاشفة عن من زمان قابلية تأثيرها، مو من حين شنو من حين العقد، ماكو مانع لا شرعي ولا عقلي من أن تكون الإجازة كاشفة عن ماذا، عن خروج المال من 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 زمان شنو من زمان تأثيرها، لا من حين شنو من حين العقد، ماك مانع منها كما تقدم يا مان، ولا مانع عقلا ولا شرعا من كون الإجازة كاشفة من زمان قابلية تأثيرها اللي هو يوم الجمعة في مثال زين، هذا واضح السر. يقول ولا يتوهم أن هذا نظير ما لو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد. قد واحد يقول للمصنف أن هذا الكلام اللي تقوله هذا من قبيل ما لو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد، في البيع الفضولي العادي يجي المالك يقول أنا أجيز عقد الفضولي في غير مسألتنا، أجيز عقد الفضولي، عقد الفضولي وفر الواقع يوم الخميس، هو يوم الجمعة هو يوم السبت، يقول أنا أجيز عقد الفضولي لكن أجيزه من يوم الجمعة، ما أجيزه من يوم من يوم من يوم الخميس، أجيزه من يوم شنو من يوم الجمعة مو من يوم الخميس، هذا عم تخصيص مو كالتخصيص اللي تقول أيها المصنف، شنو الفرق بينهما؟ هذا ممنوع ذاك هم يصير ممنوع، لأن لا إشكال أن المالك مو من حقه أن يجيز في وقت متأخر عن شنو عن العاقد، واضح هذا؟ حتى هم قاعد تخصص الاجازه بزمان متاخر عن من؟ عن العقل. لا تقول ان الاجازه مفعولها يكون في زمان قابليه تاثيرها اللي هو يوم الجمعه في المثال. هل يجوز للمالك ان يخصص الاجازه بزمان متاخر عن العقد او لا؟ شنو الجواب؟ تقول ما يجوز. هذا هم ما يجوز. واضح الناقل؟ قال ولا يتوهم ان هذا محل كلامنا نظير ما لو خصص المالك في اصل البيع الفضولي الإجازة بزمان متأخر عن العقد، إذ التخصيص إنما يقدح مع القابلية. هذا جواب المصنف، جواب عن التوهم. يقول التخصيص إنما يقدح مع القابلية، أما مع عدم القابلية التخصيص ما يقدح. واضح. تخصيص، في تخصيص المالك الإجازة بوقت متأخر عن العقد في غير مسألتنا يقدح. لماذا يقدح؟ لأن القابلية موجودة، القابلية لانتقال المال عن ملكه من حين العقد موجودة لو ما موجودة؟ موجودة. واضح. تخصيصه بوقت متأخر عن العقد هذا يقدح. لماذا؟ لأنه تخصيص مع القابلية. شيء يقول بأن هذا بعد يصير مخالف للشارع. هاي مخالفة للشارع، لأن الشارع يقول أن الإجازة بحسب الفرض، أن الأدلة تدل على أن الإجازة كاشفة. واضح. كاشفة عن شنو؟ يعني كاشفة عن تحقق الأثر وترتب الأثر من حيث يمكن ترتب الأثر وتحققه. وفي هذا المثال، مثال البيع الفضولي العادي، يمكن ترتب الأثر من حين العقد بلا محذور، فالقابلية موجودة بلا محذور. يجي هذا يخصصها بوقت متأخر عن ذاك، هذا خلاف الأدلة الشرعية فيقدح. مثل هذا التخصيص يقدح لأنه تخصيص مع القابلية. أما في مثالنا اللي ذكرناه يقول هذا تخصيص مع عدم القابلية، مجبورين عليه احنا، لأن خروج المال عن ملك المالك المجيز من حين العقد غير ممكن، غير معقول، لأن خروج منه قبل دخوله فيه. واضح. أصلا قابلية تأثير الإجازة من حين العقد ما موجودة، مسلوبة. فهو في الحقيقة تخصص مو تخصيص. ماذا نخصص احنا؟ احنا مجبورين على ان نلتزم بماذا؟ بان الاجازة مؤثرة من حين شنو؟ من حين شنو؟ من حين دخول المال في ملك، اللي هو يوم الجمعة في مثالنا، مو من قبل ذلك. مثل هذا التخصيص مع عدم القابلية لا يكون قادحا، بينما التخصيص مع القابلية يكون قادح. لماذا؟ لانه على خلاف الادلة الشرعية. إذا التخصيص، هذا جواب المصنف عن التوهم، قلنا إذا التخصيص إنما يقدح مع القابلية، وهاي القابلية موجودة في مثال بيع الفضول العادي، عندما المالك مشتهاية يخصص الإجازة بزمان متأخر عن من؟ عن العابد. هذا التخصيص يأثر، بينما هي غير موجودة في محل كلامنا. كما أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز واضح. تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز جوابه أن يصير غير قادح مع عدم قابلية تأثيرها إلا من زمان ملك المجيز. شنو؟ للبيع. مع عدم القابلية، ها؟ سمحوا لنا سيدنا، غيروا عندكم شنو العبارة قلتوا؟ ها؟ شنو؟ إخوانا لقرأت غير قادح ما عدم قابلية تأثيرها إلا من زمان ملك المجيز شنو للبيع. هو هذا يقول كما أن للمبيع يقول كما أن التخصيص إنما يكون قادح مع القابلية، وأما ما عدم القابلية فلا يكون قادح. التعميم أيضا ما عدم القابلية لا يكون ماذا؟ لا يكون قادحا مع عدم القابلية، وإنما يكون قادحا مع شنو؟ مع القابلية. خلاصة ما يقول المصنف هو هذا، يقول أكو فرق بين محل كلامه وبين ذاك المورد. في ذاك المورد المحل قابل لأن تكون الإجازة مؤثرة من حين شنو؟ من حين العقد، واضح ولا محذورة في ذلك. فحينئذ الالتزام بأنها بتخصيصها بزمان قبل ذلك أو بعد ذلك هذا يكون مخالف لمن؟ للأدلة. أما حيث لا يكون المحل قابلا، لا يكون هناك قابلية للتأثير إلا في زمان محدد، فالتخصيص والتعميم حينئذ يكون شنو؟ غير قابل. نقرأ العبارة كما أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز، يعمم الإجازة يقول أجيز أنا من قبل شنو؟ من قبل زمان شنو ملكي. يقدر يقول المجيز نفسه هو يملك يوم الجمعة، يقدر يعمم الإجازة إلى يوم الخميس؟ ما يقدر يعمم. يقول كما أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز بناء على ما سبق في دليل الجواب الناس يجي بعدين، بناء على ما سبق في دليل الكشف من أن معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع، إمضاء العقد من حين الوقوع أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع. إشارة ما تقدم سابقا أن الإجازة هل هي تعني أنه يمضي من حين العقد أو هو يمضي النقل، لكن مفاد النقل هو ماذا؟ مفاد العقد هو ماذا؟ النقل من حين العقد ومن حين الوقوع. لا 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 مو كاشف النقل، كل على الكشف. أن معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع، بحيث من حين الوقوع تكون جزء مدلول الإجازة، أو هو يجيز العقد ما عليه، لكن مضمون العقد هو النقل من حين شنو؟ من حين الوقوع. أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع غير قادح. هذا جواب أن تعميم الإجازة غير قادح مع عدم قابلية تأثيرها إلا من زمان ملك المجيز المن للمبيع. الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.